نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وشرعنا في اللقاء الماضي في صلاة المسافر، وتشتمل على أولا قصر الصلاة الرباعية، وفيها مسائل: المسألة الأولى في حكم القصر، ثم وقفنا على المسألة الثانية وهي تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر. قال: الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء، ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعا، أي بالإجماع، لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، ولقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، فدل على أن الرباعية هي المقصودة. المسألة الثالثة: حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه. حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة 16 فرسخا تقريبا، وهي 4 برد، وبالأميال 48 ميلا، وهو ما يقارب 80 كيلومتر، وهو يومان قاصدان في زمن معتدل يسير الأثقال ودبيب الأقدام. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخ. لعلكم تذكرون لما بدأنا في هذا الكتاب قلنا أن المصنفين في هذا الكتاب صنفوا هذا الكتاب مختصرا، وذكروا فيه أقوالا لأهل العلم مختصرة، ولم يذكروا كل الأقوال في المسألة، ولكن أخذوا بقول وتركوا الآخر لأن الكتاب يقتضي ذلك. ومن جملة هذه الحالات الحالة التي نحن فيها، فذكروا قول الإمام الشافعي رحمه الله بأن مسافة القصر التي يشرع للإنسان إذا سافرها أن يقصر اللي هي ما يقارب 80 كيلومتر. وحقيقة الأمر أن هذا الكلام على خلاف الأدلة، لأن الأدلة الشرعية دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في مسافة أقل من هذه. لذلك شيخ الإسلام تيمية يقول: والآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحدد مسافة معينة كان يقصر عندها، فإن لم يصل إليها لا يقصر، هذا لم يرد. وعليه اختار شيخ الإسلام أن السفر الذي يجوز للإنسان فيه أن يقصر هو ما تعارف عليه الناس أنه سفر، يعني جرى العرف أن هذا سفر، يبقى يقصر فيه الإنسان. أما أننا نحدد مسافة معينة ونقول أن هذه المسافة إذا بلغها الإنسان قصر الصلاة، وإن لم يبلغها ليس له أن يقصر الصلاة، هذا لم تدل عليه أدلة. لذلك ربنا عز وجل في القرآن قال: وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، اللي هي وإذا ضربتم فاقصروا ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالله عز وجل ذكر الضرب مطلقا، ضربتم في الأرض أي سفرتم، ولم يأتي في السنة تحديد لهذا التقييد لهذا الإطلاق. يبقى من حدد بثمانين كيلو اللي هي 16 فرسخ، طيب دليلك ذكرته، طيب لغيرك أن يحدد بمسافة أقل من ذلك، واخد بالك؟ يبقى ماذا تقول فيه؟ هل يا ترى تحكم ببطلان صلاته؟ لا. والقاعدة الشرعية يا أخواني عند علماء الأصول: ما لم يأتي تحديده بالكتاب ولا بالسنة ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. والقاعدة دي ذكرناها بالتفصيل ونحن نقرأ مبحث الحيض، لما تكلمنا وقلنا ما فيش دليل في الكتاب ولا السنة يدل على زمن أو مدة الحيض التي يمكث عند المرأة، ما فيش الكلام، ولا في دليل ولا سنة يقول أن المرأة إذا بلغت سن كذا لابد أن تحيض، وإذا بلغت سن كذا ينقطع عنها الحيض، ما فيش دليل. وعليه إذا وجد دم الحيض تترتب عليه أحكامه، المرأة عندها 9 سنوات 8 سنوات تترتب عليه أحكامه. طيب وجد دم الحيض والمرأة عندها من العمر 70 سنة حيض، والله قال بعد 70 ليس عليه حيض، هالدليل. فإن استدل بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض، ما فيش في دلالة، ده بيخبر أن المرأة التي إذا وصلت إلى سن لا يأتيها حيض تعتد ب3 أشهر، ولم يذكر أن السن الذي تصل به المرأة إلى الحيض هو كذا، إلى يأس من الحيض هو كذا، لم يرد. كذلك يا أخوانا في مسألة السفر، كل ما تعارف عليه الناس أنه سفر تقصر فيه الصلاة، أو بمعنى أدق يجوز للإنسان أن يقصر فيه الصلاة. هل يا ترى الأفضل القصر أم التمام؟ سيأتي بإذن الله، ولكن نخلص من هذه المسألة، وإذا إن شاء الله بإذن الله كما وعدتكم سنفرغ من هذا الكتاب ونأتي بكتاب آخر توسع في الفقه، بس ما يشتد عظمنا في هذا الكتاب. يبقى على وجه الاستعجال كل ما تعرف عليه الناس أنه سفر وخرج إليه الإنسان يشرع له قصر الصلاة الرباعية والجمع كما سوف يأتينا إن شاء الله. فضل اللي هي أي قاعدة اكتب عندك، وما لم يرد تحديده في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة، وما لم يرد تحديده في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، إذ العادة محكمة، إذ العادة محكمة، افتح قوس، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، إذ العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. نرجع للكتاب، وأما نوعه فهو السفر المباح كالسفر للتجارة والنزهة، والسفر الواجب كالسفر للحج والجهاد، والسفر المسنون المستحب كالسفر للزيارة والسفر للمرة الثانية في الحج. وعلى هذا فالسفر المحرم لا يجوز فيه القصر على رأي كثير من العلماء، اللي هو السفر المحرم. حاضر، بس خد بالك هنا بيقول ايه، على رأي كثير من العلماء، يبقى في قليل ها على العكس. ولكن تجد أن القوم الذين منعوا القصر في سفر المعصية لهم وجهة سديدة تتفق مع أصول الشريعة، فقالوا إن القصر في الصلاة الرباعية في السفر وكذلك جواز الفطر هذا ليستعين العبد بهذه الأمور على طاعة الله ويقضي شؤونه، فلما رخص الشارع له بالفطر ليستعين بالفطر على قضاء المباحات أو الواجبات أو المسننات، أما أننا نجوز له الفطر وهو سفر معصية ليستعين بفطره على معصيته هذا لا يجوز. كذلك الشارع جعل الإنسان في حالة السفر يجمع الصلاة ويقصر، ليه؟ مشغول، ده يروح مشوار هنا وإلى غير ذلك، فالشارع رخص له في ذلك ليتفرغ لشؤونه المباح، فلا يليق بالشريعة مطلقا أن تفرغ ذهنهم ليقوم بمعصية الله. طيب سفر معصية مثل ماذا؟ خرج من بيته وسيقطع مسافة طويلة ليعصي الله، يعني مسافر من بلده رايح المدينة عشان يخش مؤسسة ربوية يأتي بقرض من الربا ومسافر بقى واخد عربية مخصوص واخد حمالين والكلام ده كله ها؟ أو مثلا إيه المثال المشهور بقى اللي هو الذهاب إلى أماكن البحاري بما يسمى بالتصيف، هذا لا شك أنه سفر معصية ولا يجوز. وبناء على ذلك نرى الخطأ الفادح الذي وقع فيه بعض دعاة على أبواب جهنم لما أجاز للمرأة المسافرة إلى المصيف أن تقصر الصلاة وأن تجمع وأن تصلي بما يستر العورة المغلظة فقط. هذا ما ليس بعجيب، علي جمعة فليس بعجيب ولا بغريب. وهكذا إذا جنح الإنسان إلى رأيه وهواه وعقله وترك شريعة ربه عز وجل وكلام علماء الشريعة، يبقى الشاهد أكرمكم الله إن السفر لابد أن يكون سفر إيه؟ مباح. لا مباح، رايح فين؟ والله أتاجر اشتريت بضاعة رايح خلاصها من الجمارك مثلا يعني، فهذا سفر إيه؟ سفر مباح أو سفر واجب أو سفر مستحب. ومن أجل هذا ما سافر نبينا صلى الله عليه وسلم إلا سفر طاعة، لم يسافر سفرا مباحا قط بعد النبوة. كل سفر كان إيه؟ جهاد أو إثاني أو حج أو عمرة مثل كده، واخد بالك؟ فكل سفر صار كان سفر إيه؟ سفر طاعة. أما سفر المباح يشرع فيه أيضا القصر والجمع، أما سفر المعصية فالصواب أنه لا يشرع. لما؟ خلاف مقاصد الشريعة. تفضل.
سفر المرأة بدون أن يحرم
الحج. حاضر. تفضل يا أخي.
السفر رخصة.
حاضر. ابتداء وبالنسبة سفر المرأة بمفردها لا يحل لها، لا يحل لها مطلقا. والدليل على هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم منها أو زوج، فكل ما تعارف عليه الناس أنه سفر لا يجوز للمرأة أن تسافره، ومن أجاز يلزمه الدليل.
حتى القائد من النساء.
حاضر أكمل كلامي معايا يا شيخ. احنا نتفق على انه هل يجوز ان يقبل قول بدون دليل ام لا يجوز؟ السؤال لك. اي نعم. متأكد؟ طيب اعيد تاني. استنى يا شيخ محمد، هل يجوز لنا ان اقبل قول بدون دليل في التحليل والتحريم؟ يعني أقول ده حلال وحرام، ينفع أقبل قولي بدون دليل؟ أبدا. طيب سؤال تاني، هل يجوز أن أقبل قول على خلاف الدليل؟ ها؟ ده من باب أولى. أنتوا معايا يا إخوان؟ يعني إذا كان قولي من غير دليل لا يقبل، فكيف أقبل قول على خلاف الدليل؟ لا شك أنه أشد في المنع. فإحنا عندنا الأدلة الشرعية متضافرة على حرمة سفر المرأة بغير محرم أو زوج. طيب النصوص الشرعية لا تسافر المرأة، كل النصوص المرأة. طيب وطبعا ما ننساش حديث عند البخاري الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول إن امرأتي انطلقت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. انطلق يبقى ايه؟ جعله او امره ان يترك الايه؟ الجهاد، ان يترك الجهاد ويحج مع ايه؟ مع امرأتي. قال اهل العلم لان الجهاد في هذه الحالة كان فرض على الكفاية غيره يقوم به، اما سفر المرأة بمفردها فهذا محرم ولا ايه؟ ولا يجوز. طيب كلمة المرأة في شريعة الاسلام تطلق على الانثى التي حاضت، ده ضابط المرأة في الشرع. الأنثى التي إيه؟ حاضت، يعني ممكن نقول عن البكر امرأة، صح؟ ده في الاصطلاح الشرعي. أما نقول بقى بكر أو ثيب، دي قضية أخرى لها علاقة بالإيه؟ بالزواج وبإقامة الحدود. أما كونها أنثى وحاضت تسمى إيه؟ مرأة. طيب أنثى ولم تحض يسمى إيش محمد؟
جارية.
يسمىها الإيه؟ الجارية. ومن أجل هذا عاوز نفرق بين أن تمر الجارية بين يديك وأنت تصلي، وبين أن تمر المرأة بين يديك وأنت تصلي. واضح يا أخواننا كده؟ يبقى النص الشرعي أمر بأن المرأة لا تسافر إلا ومعها زوج أو ذو محرم منها. ده النص الشرعي. الذي قال المرأة البالغة أو الكبيرة في السن أو الطاعنة أو مع الرفقة الآمنة لها أن تسافر، يلزمه الدليل. ما احنا عاوزين نتعلم دي كويس، إن أنا أتكلم عن أدلة، واخد بالك؟ احنا بنتعبد إلى الله بالدليل، فكل من أتى بقول معه دليل نحن تبع له، أتى بقول على خلاف الدليل أو ليس عليه دليل ما ينفعش أتبعه، وإلا لن ينضبط في الفقه ولا في الشرع مسألة. خلاص أنا هبدأ أخذ بالقول ده، طيب ليه؟ ما هو قول إمام من الأئمة، ما ينفعش يا إخوانا خالص أبدا بأي حال من الأحوال. وإلا بقول لك لن تنضبط مسألة، ويصير الدين ألعوبة في يد كل أحد. ولعلكم تذكرون إن في الوقت الحاضر بدأوا يتكلمون عن ضم كثير من مذاهب الفقه ليدرس، وقال لك نجيب مذهب الاثنى عشرية ومذهب الجعفرية ومذهب الزيدية. طيب ما كده الأمور لن تنضبط، وإلا أجي أنا عاوز أعرف الحكم الشرعي في مسألة، واخد بالك؟ ألاقي 9 أقوال في المسألة، حتما ولابد سأنتقي ما أشتهيه، سأنتقي ما أشتهيه. يبقى كده لن تنضبط الأمور، وده عاوزك تتربى عليها، وإياك ثم إياك أن تميل عنها. أنا لا أتبع قولا إلا بدليل. فمن قال المرأة إذا بلغت اليأس أو طعنت في السن أو لا رغبة فيها من أحد ولا أرب لها في النكاح تسافر بغير محرم أو زوج، من قال ذلك يلزمه الدليل. طب عنده دليل، من يقدر يمانع؟ لأننا عند الأصل المنع. عشان كده تسمع كلام لأهل العلم عجيب، يقولون إيه؟ وإذا خرجت المرأة حاجة أو معتمرة، أخبرك، وكان معها ذو محرم منها وأتاها نعي زوجها في الطريق ترجع ما لم تتلبس بنسك. قلت بالكم، يعني هي راحت تحج وهي لسه بتركب الطيارة، الحق الحج مات، من اللي معاها ولاده خلاص شيرة تروح، ما تروح الأموال ما تذهب، ده حكم شرعي، يبقى ترجع. طيب في مذهب الإمام الشافعي نضر الله وجهه ونور الله قبره، قالوا ويجوز للمرأة أن تسافر لحج أو عمرة إذا كانت مع رفقة آمنة. ما الدليل؟ على طول أنت بتخاف من السؤال ولا إيه؟ أنا بقرر حكم قدام ابني، قال لي ما الدليل يا أبي على هذا الكلام؟ من حق، إن عجزت عن إتيان الدليل. فاكرين الإمام الشافعي لما واحد سأله عن ما الحجة على خلق، ما حجة الله على خلقه، فاكرينها لما قال له أجلتك 3 وإلا لا تجلس توب إلى ربك، هو ده. يبقى أما قل أنا قال الشافعي أو في مذهب الشافعي كذا، ما الدليل؟ وأنا لا أريد أن أذكر لكم كثيرا من أقوال المذاهب على خلاف الدليل حتى لا يفهم منها أننا نطعن فيهم أو يتوسع أحد في بعض المسائل. ليس كل ما يعلم يقال، في أمور خطيرة جدا في بعض المذاهب، زي بالضبط عندك في مذهب الرافضة الاثنى عشرين قالوا يجوز للإنسان أن يصلي ويمسح على الرجلين القدمين، أما غسل الرجلين الكلام ده مش في الدين. يبقى كما نمسح على الجورب أو الخف نمسح على الرجلين، ده في مذهبه يريدون أن يعلموا الناس هذا. طيب من استدل على مشروعية سفر المرأة إلى الحج أو العمرة أو أي سفر في وجود الرفقة الآمنة بما ثبت عند البخاري؟ نشوف الحديث ونشوف وجه الاستدلال. البخاري روى من حديث عدي بن حاتم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الدين حتى تخرج الضعينة. الضعينة، والضعينة تطلق على المرأة المسافرة، الضعينة من الشام تطوف بالبيت دون جوار أحد. قال لك أهو هنا بقى الخطأ في الاستدلال. ليه؟ نريد أن نفرق بين استلال الحكم من نص صرح بالحكم وبين استلال الحكم من خبر أو من نبوءة أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بالضبط كده، وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ده إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم. هل معنى ذلك أن التطاول في البنيان صفة الغنمين؟ ده النبي بيخبر عن شيء معين سيقع. فنستل حكم من خبر، الكلام ده غير صحيح مطلقا. وبعدين بقولكم أخوانا، يبقى مسألة الرفقة الآمنة هذا الكلام عار عن الدليل فيرد على صاحبه. لذلك لما ذهبت امرأة من أهل الري إلى إبراهيم النخعي وقالت له أملك الزاد والراحلة ولكن ليس معي محرم ولا زوج، فقال لها النخعي إبراهيم أنت ممن لم يجعل الله سبيل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، يبقى ليس لك سبيل، يبقى سقط عنك الأمر. يبقى مسألة، عشان كده تجد في كتب الفقه وسيأتينا بإذن الله يشترط العلماء في حج المرأة الزاد والراحلة وأن يكون معها زوج أو ذو محرم منها. يبقى بناء على ذلك المرأة إذا سافرت بمفردها آثمة عاصية لا شك، خالفت النص. فإذا اعتمرت أو حدت حدها صحيح طالما أنها أتت بالمناسك، ولكن إياك يا أمة الله أن تستقلي إثم السفر بغير محرم، لأنه معصية لله عز وجل. وكيف يشرع الإنسان في معصية ويظن أنه يتقرب بها إلى الله عز وجل؟ وبالمناسبة يعني بعض النساء، طب أسأل الأول سؤال، هل الرغبة في فعل الخيرات تكفي فقط في قبولها أم يشترط شرط آخر؟
أنا
فضلش معهم
إخلاص ومتابعة.
أحسنت، إخلاص ومتابعة. يبقى المرأة معها أموال ونفسها تحج بيت الله الحرام، تشتاق تكاد أن تموت من كثرة الشوق لبيت الله الحرام، مأجورة على شوقها، ولكن لابد أن تتقيد بضوابط شرعية. بعض النساء وصل به الحال أنها تعقد نكاحها على رجل وهم في المطار ويطلقها وهم راجعين في المطار. ها؟ تحايل، هذا لا يجوز. وطبعا الله لا يخدع. يبقى مسألة سفر المرأة ما أطلق عليه سفر معصية، ودايما كده احنا نريد ان نتربى على جزئية معينة. ما فيش داعي للجدال ونعترف بالخطأ ورحمة الله وسع. يعني افترض مثلا واحد ما استطاع ان يمضي الكلام هذا على زوجه وقالت له ريح ريح، خلاص ما فيش داعي بقى نبدأ نجادل ونقول لا ده قول لأهل العلم ده ما فيش حاجة، لا خطأ. اعترف بالخطأ ورحمة الله وسع له. وإحنا بنقول إذا سافرت المرأة بمفردها بدون محرم أو زوج كفرت بالله أبدا، مرتكبة لمعصية من تاب تاب الله عليه. أما أننا نبدأ نغير في الأحكام ونلبس في دين الله حتى لا يؤخذ علينا خطأ. أمانة الكلمة من أصول الدعوة لدين الله. أمانة الكلمة، فاكرين في قصة الطويلة قصة أصحاب الأخدود، قال له بلغني أنك تشفي الناس، قال لا، إن الذي يشفي هو الله، فإن آمنت به دعوته لك فشفاك. أمانة الكلمة، كن عندي أمان. واحد بيسألك عن مثلا عن حلق اللح، والله حرام، طب وانت حالق أنا أعمل لك هنا بقى، ده أنا يا أخي عاصي لله. أما أنني ألبس وأدلس حتى أظهر نفسي أمامك إن الأمر ما فيش في حاجة، لا، غلط، خطأ كبير جدا. يبقى احنا نلتزم بالنص الشرعي، كون أن زي بالضبط كده ستر المرأة لبدنها ومنه الوجه هو الصواب. طب داعية ما استطاع أن ينفذ هذا الكلام على امرأتي وقال لو طلقتها ده عندي منها 15 عيل، خلاص هو تحمل وقال دي مفسدة ومصلحة. هل في هذه الحالة إذا سئل وقال ما حكم ستر المرأة لوجهها، يقول العلماء في قولين ويبدأ يعني إيه يتكلم بكلام غير صحيح؟ هذا لا يحل لك، لما نعترف يكون عندي أمانة في البلاغ. أمانة الكلمة من مسلك أهل السنة والجماعة. تفضل. نعم العمرة مقبولة لا شك.
العمل هنا يعني هي دي معصية في الله ومصرة، فالإصرار على المعصية الصغيرة تعتبر كبيرة.
نعم.
يعني تفتح لسانك كل سنتين على طول مصرة مستمرة مع أمانة. أصبحت هنا ما فيش أجل من العمرة.
والله في مثل هذه الحالة الذي نراه هو العلم عند الله أن هذا التصرف غير سديد. أخونا الحاج جمال بيسأل عن امرأة كل سنة تطلع عمرة أو كل سنتين بدون محرم أو زوج، الذي نعتقد أنها إذا أتت بالعمرة كاملة الأركان العمرة صحيحة، ولكن يتبقى عندنا إشكال اللي هو الإثم المتولد من السفر بدون محرم أو زوج. ولعلكم تذكرون في الجمعة الماضية لما تكلمنا عن الإحباط وقلنا أن الإحباط نوعان، إحباط إسقاط وإحباط موازنة. لذلك من كلام ابن حزم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. قرر ابن حزم في مذهبه أن من عصى ربه في نهار رمضان بطل صومه، ولو قرأت كلامه ستقتنع 100%، لولا أن الإجماع منعقد قبل كلام ابن حزم لكان لكلام ابن حزم وجهة. يبقى أصبح هنا عندي إثم متولد من معصية وأجر متولد من طاعة. السؤال بقى هنا، نريد دليلا صحيحا صريحا على أن أحد الأمرين أكبر من الآخر. طيب يبقى بناء على ذلك كيف أقدم على طاعة وتلبستها بمعصية؟ ما أدرك. وطبعا احنا بنقول أوجه الخير كثيرة، والإنسان الذي يريد أن يتقرب إلى الله ينبغي عليه أن لا يتقرب إلى الله بفعل لبسه بمعصية، هذا لا يحل لك. فإذا اعتمرت المرأة أو حدت مع ذي محرم منها أو زوج سقطت عنك الفريضة. أرادت أن تكرر أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة، نقول هذا مقيد بالضوابط، يكون معك زوج أو ذو محرم منه، ولك أن تستخدم هذا المال بالتقرب إلى الله في النفقة فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وده اللي احنا بنوصي به كثير من اخواننا ذوي الاموال اللي هو كل سنة بيحج، فنقول لا والله هنا لان طاعة الحج قاصرة عليك، فلو استغللت هذا المال فيما يعود على فقراء المسلمين لكان انفع لك عند الله عز وجل. فإن قال انا كل سنة بحج وبتصدق بأكثر من الحج وزيادة، هنا يعني قلائل، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. يبقى الشاهد من هذا الله يبارك فيك. تفضل.
يجوز للمرأة أن تحضر بيت الله مع صحبة
مع أولادها. إحنا بنقول المرأة إذا مات عنها زوجها يجب عليها وجوبا عينيا أن تعتد في بيت الزوجية الذي أتاها فيه نعي زوجها 4 أشهر و10، ولا يحل لها أن تخرج لا لعمرة ولا لحج ولا لصلاة فريضة ولا لعيادة مريض. هذا كله مجمع عليه. فأخونا بيسأل عن امرأة مات عنها زوجها وجاء موعد الحج بعد موته 20 يوم، هل لها أن تخرج أن تحج مع أولادها؟ الجواب لا يحل لها، لا يحل لها بحال من الأحوال. لذلك لعلكم تذكرون قصة الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري. هذه المرأة كانت تحت رجل وكان عنده أعبد، فالأعبد خرج منه فذهب ليلحق بهم فأدركهم عند مكان يسمى القدوم، فلما أدركهم ورأوه اجتمعوا عليه فقتلوه. فذهبت الفريعة بنت مالك وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن زوجي حدث به كذا وكذا، انظر، وتركني في دار لا أهل لي فيها ولا منزل له ولم يدع لي نفقة. يعني بيت مستأجر ونائي عن عشيرة قومي ولم يترك لي مال، لدرجة أنها أرسلت إلى إخوتها ومنهم أبو سعيد الخدري، فقال أبو سعيد: مجيئنا إليك مشقة علينا، ما مش هسيبك لوحدك، فاذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذني أن يأذن لك أن ترجعي إلى بلادنا إلى ديارنا. يعني فذهبت الفريعة بنت مالك وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وقصت عليه الواقع: ما فيش بيت، ما فيش فلوس، في أرض بعيدة ولم يترك لي مال، أتأذن لأن أعتد عند أهلي؟ تقول الفريعة: فقال: نعم، اعتد عندهم. تقول الفريعة وهي خارجة: فانشرح صدري بما قضى الله لي على لسان نبيه. فرحت رضتني معي مع أهله. يقول: فلما كنت في الحجرة أو خرجت من المسجد أمر بي فدعيت أو دعاني فرجعت، فقلت فقال لي: ما قلت لك وما قلت لي؟ تقول الفريعة: فأعدت عليه، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. لذلك الفريعة بنت مالك هذه رضي الله عنها قصت حديثها هذا على عثمان بن عفان، لأن عثمان وهو أمير للمؤمنين جاءته امرأة من أهله فقصت عليه ما حدث، واستأذنت من عثمان أن تعتد في بيت أهلها، فأذن لها عثمان. وبينما هم حضور قام رجل وقال: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الفريعة بنت مالك بغير ما قضيت. ده لازم تعلمه بقى هو. فأرسل عثمان إلى الفريعة بنت مالك، قال: تعال، إيه اللي حصل؟ قصت عليه ما حدث. فأمر عثمان المرأة التي من أهله أن ترجع إلى بيت زوجها. يبقى في هذه الحالة لا يجوز مطلقا سفر المرأة بغير محرم لحج أو لعمرة. ثم تعالى: هب أن المرأة احتجت أو احتج المخالف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أم. نعم، ولكن من ذنوبه التي اقترفها قبل أن يحج، ويدخل فيها سفرها بغير محرم. طب ورجوعها من غير محرم تنها عدنا وتنبرك أخوانا؟ ما ينفعش، هذا مخالف. ورجائي أن تحزموا أمركم مع نسائكم اللاتي لكن عليهن ولاية. أمك أبوك موجود مالكش كلمة غير النصح. طيب مات أبوك، كلمة كلمتك، أخبرك. طب أمه على دماغنا من فوق، هي دي عاوزة كلام؟ نعلوها على رؤوسنا، ولكن شرع الله، شرع الله لابد أن يطبق. تفضل. يسأل أخونا: هل تسافر المرأة مع بنتها وزوج ابنتها. زوجها موجود. احنا الشرع الدليل او الحكم ايه؟ يجوز للمرأة ان تسافر السفر بغض النظر حج او عمرة بقى، او راح تزور واحد مريض، يكون معها محرم او زوج، حد من الاثنين يسد. والمعني بالمحرم محرم على ايه محمود؟ على التأبيد. محرم على ايه؟ على التأبيد. فالسؤال الذي سأله أخونا أكرمه الله، يجوز للمرأة أن تسافر للحج والعمرة مع زوج ابنتها حتى في وجود الزوج، مش فيها إشكال خالص، ولكن يشترط إذن إيه؟ إذن الزوج. وبالمناسبة برضو معلومة تعرفها كويس، بمجرد أن يعقد الرجل على المرأة حرمت عليه أمها على التأبيد وإن طلق ابنتها. ها؟ هيبقى محرم حتى طلق بنتها وزعلين مع بعضهم واشتكوا بعضهم في المحاكم، محرم. وادي بالكم يا اخوانا، لأن هنا الحرمة على الإيه؟ على التأبيد وليست على التوقيت. وبناء على ذلك، هل يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو العمرة مع أختها وزوج أختها؟ ها؟ لا يجوز، لأن زوج أختها إيه؟ محرم على التوقيت. يبقى احنا عاوزين على الإيه؟ على التأبيد. طيب، هل يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو العمرة أو أي سفر مع ابنها من الرضاعة؟ يا ابن ده ابنها بالرضاعة بيرضع
انت مش محرم.
ابنها ده
بيرضع.
لا هو ابنها بيرضع.
يعني الذي رضع منها، خدوا بالكم، رضع منها وكبر وبقى راجل محترم كده، خلاص له ان يسافر معه. تفضل.
استفسار يعني الحريم هي واختها وبناتها، طبعا كلهم اتطوروا كده حريم مع بعض،
كلهم يأثموا. اي نعم، هنجامل في شرع الله. نعم.
الأم يا شيخ بعد نوم النظر، الأم هي اللي بتنصاع لكلام الابن، يعني هو نصحها من السفر المعصية وهي أبت، هي أبت على الابن ألا تنصاع للحق، ماذا يفعل؟
يقطع جواز السفر، يحبسها في البيت. مش قادر؟ ما يقدرش يقطعه؟ هاتوا قطعه.
ولا يعد هذا عقوق؟
لا، هذا هو البر.
هذا هو البر.
البر أن آمرك بما أمر الله.
نعم.
والعقوق أن أعينك على معصية الله.
أي أمر سوى السفر؟
طبعا.
يعني إذا خرجت خروج معصية ونصح.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم.
يبقى أنا في البيت أبويا موجود، ليس لي إلا النصح. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن بسماحك لمرأتك بالسفر بدون محرم. الرجل مات، يما خلاص أبويا مات، أنا رجل البيت، اسكت يا ولا والكلام ده، ولا يلزمك. كن رجلا.
ترتب على ذلك مفسدة.
ليس هناك مفسدة أعظم من معصية الله. خبري مع إخواننا، رجائي أن تشددوا في هذا الأمر مهما حدث، ده أمر شرعي ودين. طب هب أنه ده لمسناه والله كثير، نجد كثير من النسوة يذهبن بدون محرم، يعني يذقن الأمرين، ده نهيك بقى عن المخالفة الشرعية ونهيك عن أمور كثيرة. لا يا أخوان، دي أمور تحتاج منا إلى مزيد حزم. طيب فضل.
بالنسبة للأم بعد موت زوجها ولم تنصاع،
والله الذي أراه حكم الشرعي يكسر الجهاز، تدعي حتى إن شاء الله تدعي في صح في جوف الليل. خبري تبع الله يبارك فيكم، التراخي في مثل هذه الأمور مفاسد. تب بالله عليكم، الفضائيات والأجهزة بما نراه فيها، يعني كما يخبرنا بعض القوم اللي ضروا ملجئة، الإنسان يستحي أن يسمع ما يتكلم بما رأى، مجرد أنه يسمع بس، ده رأينا كده وكده، أقول له كفى، كيف يليق بك أن تسمع هذا؟ فكيف يليق بك أن تراه؟ لا يا أخي الفاضل، والنفس تواقة يا أخوانا. والقاعدة الشرعية كما قلنا، ما الخير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. أحكموا أمركم فكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته، الله الذي لا إله غيره. لولا أن النص الشرعي حملنا وأخبرنا أننا سنسأل عما يقع من نسائنا ومن بناتنا طالما هم في حوزتك من مخالفات، لتركها الحبل على الغرب. ما هو أنا عشان أمرها وأنهاها بيكلفني، ممكن بقت يعني إيه تغضبك، تغضب أنت عليها، يرتفع السكر، الكلام ده كله ما هو فيه مشقة عليك. لولا أن النص الشرعي أخبرنا أننا سنحاسب لتركها وجهنم، تقول هل من مزيد؟ ولكن والله الذي يحملني على هذا أنني سأعذب إن لم أقم على شؤونه. لا، عشان كده احنا بنقول احنا بنأمرك وننهاك لا لسواد عيونك، خوفا على أنفسنا. كلكم راع ها وكلكم مسؤول عن رعيته، وما من امرأة على وجه البسيطة إلا ولها صلة برجل يسأل عنه. خد بالك كويس قبل أن تحاول أن تستدرك ما فاتك فلا تستطيع. تفضل. أما هو ده بقى بيدخل فيها ما يقع في مصرنا، بعض الطالبات في المدينة الجامعية، مظبوط كده واخد بالك؟ إن كان المكان الذي تقبع فيه المرأة آمن والضابط هنا في الأمن العرف والعادة، ففي هذه الحالة لك أن تذهب بها إلى المكان ثم تتركها الفترة الزمنية، ولكن عند رجوعها تروح تستقبلها في المطار، قصدي تروح تجيبها من مكان هناك. بس هنا المكان بيختلف، وده بركز دي كويس، يعني الواحد يتكلم بما يعلم. المدينة الجامعية في الجامعات المصرية عندها كثير من الدقة والإحكام، وبتوجد بعض بيوت المغتربات، والله وثق في الرجل والعادة جرت إن هو رجل أمين، هذا لا بأس به إن شاء الله، بس بشرط عند الخروج من بيتك إلى المكان معها محرم، عند الرجوع يكون معها إيه محرم، والله عز وجل أعلى وأعلم. تفضل. نعم كذلك في الحج لا بأس إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله. نكمل يا أخواننا كلامنا. طب نقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا، وصل.